Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وإصابة 5 أشخاص بشمال دارفور، والبيئة الأممية الجديدة يونيتامس تبدأ عملها في يناير المقبل ولمدة سنة كمرحلة أولية. 215 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة، وارتفاع حالات الإصابة إلى 5714 والوفيات إلى 333 حالة. السلطات الهولندية تصدر قرارا بإعادة تقييم فصارها للجوء المؤقت للسودانيين، وتسلم رسائل لنحو 100 لاجئ سوداني. حمدوك لا خطوط حمراء في سبيل السلام، سواء كانت مناقشة العلمانية أو الحكم الذاتي أو تقرير المصير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل الشرطي محمد إبراهيم عبد الله رميا بالرصاص مساء الخميس في منطقة كوركلي بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور على يد مسلحين. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا إنه 3 مسلحين هاجموا الشرطي محمد إبراهيم وزوجته مساء الخميس وهما نيام داخل مزرعة لهما في منطقة كوركلي، وعندما تصدى لهم أطلقوا عليه النار وأصابوه إصابة بالغة، وأثناء نقله إلى مستشفى سرف عمرة توفي في الطريق متأثرا بجراحه. وقال إن السلطات ألقت القبض على 3 من الجناة وبحوزتهم بندقية الشرطي المتوفي. وفي محلية طويلة قتل نازح وجرح آخر يوم الخميس في منطقة كارو على يد مسلحين مجهولين. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون عرب لاند كروزر فتحوا النار على النازحين أحمد خاطر عبد الله وأحمد محمد آدم عندما كانا يعملان في كما ينفهم بمنطقة كارو شمال طويلة، وأردوا خاطر قتيلا في الحال وأصابوا أحمد آدم بجراح بالغة. وأشار العمدة بوش إلى وقوع حادث آخر في منطقة مرتال غربي مدينة طويلة يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 2 من الرعاة وهما جمال جعفر سليمان وعبد النبي عبد الله على يد 6 مسلحين على ظهور جمال وخيول إلى جانب نهب عدد من الإبل. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 19 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 114. وقال التقرير الوبائي ليوم الأربعاء أن 167 من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم، و20 حالة بولاية الجزيرة، و10 حالات بالنيل الأبيض، وحالة واحدة بالقضارف، و6 حالات بسنار، و5 بالولاية الشمالية، وحالة واحدة في نهر النيل، و5 حالات بالبحر الأحمر، و3 بشمال كردفان. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات بلغ 5714 والوفيات إلى 333، فيما بلغ عدد المتعافين 1825 حالة. قالت الأمم المتحدة أن البعثة الأممية الجديدة في السودان التي أنشأتها باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان يونيتامس ستبدأ عملها في الأول من يناير عام 2021 ولمدة 12 شهر كمرحلة أولية. وقالت في بيان صحفي أمس الجمعة أن يونيتامس تهدف للمساعدة في تحول السودان إلى حكم ديمقراطي ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، وأن الوحدة ستدعم أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل وتساعد في بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال البيان إن مجلس الأمن قد كلف بعثة يونيتامس أيضا بدعم تابعة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية. وكان مجلس الأمن قد تبنى يوم الخميس قرارين بشأن الحالة في السودان اختص القرار الأول بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان، بينما اختص القرار الثاني بتمديد مهام بعثة يونميت حتى 31 ديسمبر من العام الجاري. أعلن والي وسط دارفور اللواء سليمان الأمين مساعد عن سيطرة الجيش والدعم السريع على منطقة كتروم بغرب جبل مرة وما حولها عقب الاعتداء الفاشل من حركة جيش تحرير السودان ومجلس الصحوة، وكبدت فيها المعتدين خسائر فاتحة في الأرواح والعتاد، ووصف الهجوم بالخرق الواضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الانتقالية كمبادر لاستكمال عملية السلام. دعا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعدم وضع خطوط حمراء من أجل التوصل إلى السلام، سواء كانت مناقشة العلمانية أو الحكم الذاتي أو تقرير المصير، وأوضح قائلا: إذا خاطبنا هذه القضايا بتجرد نستطيع وضع حد لمعاناة أهلنا في السودان والنازحين واللاجئين في المعسكرات. وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية ببث مساء الخميس إنه مجلس الوزراء أقر مشروع هندسة السلام قبل بدء التفاوض، وذكر أن المشروع قائم على مخاطبة جذور الأزمة عبر محاور التنمية الاجتماعية والعدالة الانتقالية والمصالحات والحكم والإدارة والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية. وقال حمدوك أن أكبر تحدي تواجه حكومته هو إعادة توطين النازحين واللاجئين، وتوقع أن تقوم البعثة السياسية الأممية التي وافق مجلس الأمن الدولي على نشرها في السودان الخميس بدعم قضايا الانتقال، خاصة في مسألة إعادة النازحين الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 2 مليون شخص. وأرجع حمدوك تأخر التوقيع على اتفاق سلام بين الأطراف المتفاوضة في جوبا وإطالة أمده إلى مسألة مسارات السلام، مشيرا لاستمرار الاتصال والحوار مع قيادات الكفاح المسلح لدعم جهود السلام. وأضاف قائلا: هم جزء أصيل من ثورة ديسمبر وفصيل أصيل ضد النظام البائد، ولتحقيق السلام يجب أن لا تكون هناك خطوط حمراء، ويجب أن نناقش قضايا علاقة الدين بالدولة والعلمانية وغيرها دون التمدرس خلف الخطوط الحمراء. أصدرت الحكومة الهولندية قرار قضى بموجبه إعادة تقييم تصاريح اللجوء المؤقتة فيما يتعلق بالوضع غير الآمن في مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وشمل القرار الذين تم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة فقط لأنهم لم يكونوا آمنين في هذه المناطق في ذلك الوقت. وقالت السلطات الهولندية أن الوضع في هذه المناطق تحسن في السنوات الأخيرة، وبناء على ذلك ستشرع سلطات الهجرة الهولندية بمراجعة التصاريح المؤقتة مرة أخرى، وذلك باختيار كل من يشمله هذا القرار عبر خطابات صادرة منها على أن يتم الرد عليها في فترة أقصاها 6 أشهر عبر موكليهم. ووفقا للقرار يمكن أن تقرر سلطات الهجرة بعد المراجعة سحب تصاريح الإقامة أو بعدم سحبها إذا كان هناك أسباب لعدم تمكن الشخص من العودة على الرغم من أن الوضع آمن. وأشارت السلطات إلى أن القرار لا يشمل اللاجئين السودانيين حاملي التصاريح المؤقتة الذين لم يتلقوا رسائل بعد تاريخ 1 نوفمبر المقبل. من جهته أكدت منظمات المجتمع المدني للسودانيين بهولندا عدم استقرار الأوضاع في السودان بشكل عام وفي المناطق الثلاثة دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بشكل خاص، مما يشكل خطرا على عودة السودانيين إلى تلك المناطق. وقال زهير محمود إبراهيم سكرتير عام لجنة طالبية اللجوء السودانية بهولندا لراديو دبنجا أن المناطق الثلاثة لا زالت تشهد أعمال العنف من قتل واغتصابات ونزوح وتشريد على يد الميليشيات، مشيرا إلى أحداث نيالة بجنوب دارفور وكادوغلي بجنوب كردفان، إضافة إلى عدم تحقيق واكتمال ملف السلام الخاص بالمناطق الثلاثة. وأوضح زهير أن الرؤية المستقبلية للأوضاع في السودان لم تتضح بعد، ودلل على ذلك بالتقارير والتصريحات الحكومية التي ذكرت أن هناك أكثر من 3 محاولات انقلابية بعد سقوط نظام البشير، هذا إلى جانب تعرض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى محاولة اغتيال عن بعد بعربة مفخخة. وأكد زهير على خطورة عودة السودانيين إلى تلك المناطق الثلاثة، وكشف عن تسلم نحو 100 من أصحاب التصاريح اللجوء المؤقتة من السودانيين رسائل من سلطات الهجرة الهولندية خلال الأشهر الماضية عقب صدور قرار مراجعة التصاريح المؤقتة في 18 ديسمبر من العام 2019. وأضاف زهير محمود إبراهيم سكرتير عام لجنة طالبي اللجوء السودانية بهولندا لراديو دبنجا:
في 3 نقاط مهمة شديد للناس العظيم رجعون دي يوضحوها للمحامين والمحامين يحكسوها الناس العاية دي ليه شنو؟ هي وسيفة الانتقالية يعني ما بتحدد الوضع كيف في السودان تنتهي فترة الانتقالية لأن القصة دي طبعا لسه ما تمت وما عرف الشكل يكون كيف هي واحد من اثنينك أنه في 4-5 محاولات تحت انقلاب وما نجحت في الحكومة الحاسة حاليا بوقتها دي نمرة ثلاثة ملف السلام وده الأهم ذاته مشكلة السباب والحروب والناس الشردوا وخرب الدنيا كلها في السودان دي حتى الآن ملف السلام ده ما تم فيه يعني ما انتهى لسه لا زال الناس يتفاوضوا ما وصلوا لحل أو لنتيجة نهائية ما تعالج دي برضو احتوى مشكلة كبيرة أربعة موضوع بتاع حمدوك حمدوك كان نصة نهار كان عايزين يقتلوه
وقعت قبيلتا النوبة والقرعان بمدينة الدامر بولاية نهر النيل وثيقة صلح بينهما يوم الخميس وتضمنت الوثيقة الموقعة بين الطرفين 5 بنود هي الالتزام بالمحافظة على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات وأن لا يلجأ أي طرف بأخذ حقه بيده بل يلجأ إلى السلطات ووقف التحريض وبث الشائعات والاستفزازات عبر كافة الوسائل وأي حادث تقع مستقبلا تعتبر حادث فردية لا تمثل أي من الطرفين هذا إلى جانب التزام الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق وتطبيق الحياة العامة والتبشير بالعفو والصلح من جهته أوصت مؤتمر الصلح على المساهمة في علاج المصابين بالجهد الرسمي والشعبي وأن تتابع اللجنة الأمنية ولجنة الوساطة الأهلية على تطبيق الاتفاق وتعزيز السلام الاجتماعي هذا إلى جانب تكون لجنة من الطرفين لمعالجة الإشكاليات التي قد تحدث مستقبلا وإنشاء قسم شرطة أو حسب ما تراه الجهة المختصة بذلك من جهته وصف عباس إدريس سكرتير لجنة المتابعة لأبناء النوبة بمحلية عضبرة وصف الوثيقة بأنها هشة لأنها حسب رأيه وقعت على عجل ولم تتضمن بنود تضمن عدم تكرار الحادثة وكانت مدينة الدامر قد شهدت الأسبوع الماضي أحداث عنف بين قبيلتا النوبة والقرعان أدت إلى وقوع 26 إصابة من الطرفين وأضاف عباس لراديو دبنجة في هذا الخصوص
هو الوثيقة بيعتبر أنه وثيقة هشة لأنه ما فيه ضمانيات كده بيضمن عدم تكرار فما في زمن كافي للمكون كله عشان يبغى دي الدراية لأنه كان زي ما أنت بتشوف إنه فيه كان زمن ضيق جدا عشان الناس توقع على الوثيقة فده كان محتاج إنه مهلة عشان إنه كل زول إنه يكون يدي رأي فيه أنا ده قضية يعني أنا بشوف إنه بتاع مكون كبير حقه نفترض يأخذ المساحة بتاعه فيه
خبر الأخير في النشرة أعلنت هيئة الإرصاد في السودان عن ارتفاع في درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد وتوقعت الهيئة وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة في مدن ودمدني وشندي و44 درجة بكل من الخرطوم وعطبرة وبنقلة وأبو حمد وكريمة و43 درجة بكل من حلفة الجديدة وكوستي ووادي حلفة استمعيننا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة وإلى اللقاء
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دبنجا تردو بشين.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول قرار سلطات الحكومة الهولندية القاضي بمراجعة تصاريح الإقامة المؤقتة للسودانيين من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. ومعنا خلال الحلقة زهير محمود إبراهيم، سكرتير عام لجنة طالبية اللجوء للسودانيين بهولندا، لتوضيح حيثيات القرار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله طبعا يعني مجموعة بتاع القرارات بدأت تقريبا من 2019، فحسي آخر قرار كان تقريبا قبل 3 شهور أو شهرين. فبيقولوا أنه يعني الناس الجايين من 3 مناطق بالتحديد اللي هي شنو، دارفور ومنطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، فالناس ديل جو هنا وقدموا طبعا ودون نظامات على أساس أنه ما تدي فيها مشتعلة حرب، فيها حرب دورة، وحس حاليا الحروب دي وقفت. فبعد ده ناس لاين دي عايزين يرجعوهن لمناطقهم، يعني يرجعوا تاني للسودان. فقالوا بده فرصة كده بتاعت فترة معينة كده، بس انه الناس كل زول يعني رأيه شنو او عنده دفاعات شنو، مثلا ممكن يقولها تمنعوا انه ما يرجع كم فترة يعني كم شهر. فقالوا يرجعوا لمعاملنا ويكتبوا لنا، فجابوا الرسائل. وطبعا الناس دي اللي عندهم شنو الإقامة بي، كل الحاملين الإقامة بي يعني، شفت كيف. طبعا الموضوع نزل في الجروبات هنا وتناقش وكل زول درايو، وجابوا سهل ذاك برضو كان في مقابلة تمت تقريبا قبل في رمضان، على أساس إنه يعني بحكم إنه عنده خبرة شوية كده في القانون وما القانون بتاع الخاص باللجوء ولا أي إن جي وكده. فتمت نقاش تقريبا في زي تقريبا حوالي يمكن 16-17 سؤال سألوا له وجاوب له. في 3 نقاط مهمة شديد للناس العزيز رجعون دي يوضحوها للمحامين والمحامين يحكسوها الناس العاية دي، اللي هي شنو؟ هي أول شيء فترة انتقالية، يعني ما بتحدد الوضع كيف في السودان تنتهي فترة انتقالية، لأنه هي فترة بعدها حتكون في انتخابات وحتكون في حكومة. القصة دي طبعا لسه ما تمت وما أعرف الشكل يكون كيف. دي واحد. نمرة 2 أنه في 4-5 محاولات بتاعت انقلاب وما نجحت في الحكومة الحاسية حاليا بوقتها دي بتاعت الانتقالية. نمرة 3 ملف السلام، وده الأهم، تزاد مشكلة الشباب والحروب والناس اتشردوا وخرب الدنيا كلها في السودان، اللي هي الحروب دي. حتى الآن ملف السلام ده ما تم فيه، يعني ما انتهى لسه، لا زال الناس يتفاوضوا، ما وصلوا لحل أو لنتيجة نهائية ما تعالج، دي برضو احتوى مشكلة كبيرة. 4 موضوع بتاع حمدوك كان نصة نهار، كان عايزين يقتلوه، الخبر معروف، جاءوا الناس الأمريكان وعملوا تحقيق وبابا الدنيا كلها كتبت عليه وهي شيء معروف. فالحاجات دي كلها شنو موثقة في صحف جاتها في بعض الصحف الهولندية، فدي تعتبر شنو، أنا حسب ده شيء أي زول جاءه جواب يكلم المحامي يخط الحاجات النقاط الأربعة دي يخطها، بعد ذاك عندها التوثيق بتاعها في الصحف الهولندية نازلة، بعد ذاك الزول شنو المشكلة تحته يحكيها، سواء كان بيقرأ هنا يقول أنا بقرأ، سواء كان مثلا الزوج مثلا هولندية أو جنسية تانية ارتبط جنسية تانية ما يقدر يرجعه في السودان، يعني المهم يوري مشكلته شنو هنا. وبرضو عنده مشكلة في السودان هناك مثلا، برضو مشكلة في السودان هناك برضو، يعني بتديه برضو تعمل قضيته هنا برضو يقولها، غير الأربع نقاط تكون ثابتة لأي زول. فالموضوع طبعا اتطور برضو، في تكورت ملصقية، الملصقية دي شنو تكون من المنبر الديمقراطي جبال النوبة واتحاد دارفور ولين طلبنا اللجوء. الأجسام دي يعني يتعمل لها جروب وهي تكون شنو تتابع الشغلانية دي وتتقسم ذاته داخل المجموعات دي. يكون في مكان مثلا مكتب مثلا للتبرعات, مثلا مكتب يتابع الأشياء القانونية المحامين, مثلا مكتب يتابع يعني عدة متابعة, وكل مكتب يختص بعمل معين. وطبعا جبنا عملنا البوست بتاع المساعدة دي والناس ساهموا يعني, ولسه الناس بتساهم على أساس إنه شنو في محامين اتصل به, في ثلاث محامين حيتعينوا هنا في هولندا حيتم اتصال به اتصال بهم وفهموا الموضوع ويقدروا يتخاطبوا مع الجهات المختصة كده أي دي ولا العدل من الجهة المعنية بناء على الجوابات اللي جات دي. وبرضو في تواصل مع محامين في السودان هناك على أساس إنه برضو شنو يهدون دعم الظباء هناك كأي شيء على أساس إنه يدعموا القضية, إنه لا زال السودان يعني صعب رجوع الناس لأن لسه الديبور ما واضحة وهو في مستندات وتفاصيل لأنهم قدام للقضية قدام القضية من السودان هناك حرب مباشرة. فهذا دي برضو حاسس قليل في الحتة دي كويس. حاسس برضو الغرار بتاع امبارح ده بتاع أنه يعني تمديد الفترة بتاعت الأمم المتحدة في السودان هناك تحت دي برضو إنه تعتبر أنه يعني لسه لا زال الأمم المتحدة ذاتها يعني متابعة القصة دي ولا زال السودان يعني المشاكل موجودة, الأمور ما زي ناس العيد دي بيحتاجوا أنه السودان آمن أو حيكون آمن.
لكن في موضوع الإقامات بس أنا كنت داير أعرف الناس المستهدفين بالضبط, مثلا أنت عندك إقامة بي ولكن إقامتك دائمة برضو الحاجة دي بتعنيك أنت ولا الإقامات لسه يعني أقل من 5 سنة و5 سنة؟
لا بالنسبة للإقامات الناس شنو لسه شنو ما أخذوا الدائمة وما أخذوا الباسبورت دي المعنيين يعني زي مثلا لو مثلا حسي مثلا مقضى الإقامة بي حتى لو قدم ذاته حتى لو قدم للإقامة الدائمة ولسه ما جاءوا الرد معني بالغرار. بالإضافة لكده شنو برضو معلومة أنه يعني حتى حددوا ناس العين قالوا لغاية 1/11 1 نوفمبر كويس أي زول ما جاءت رسالة معناته القرار ده ما شامله.
1 نوفمبر وينه؟
الناس اللي حسيات الجوابات دي هم معنيين أنه القرار ده يطبق عليهم. أما الناس ما الناس هن يعني ما حسي في رسائل جات للناس, الرسائل دي ما حتجيف حتكون ماشية لغاية 1/11 أيوة. لكن لغاية 1/11 إنت إذا كان ما جاك يعني مثلا واحد مثلا نقول 2/11 انت ما جاك رساله مثلا 1/11 انت ما معني ما حيجيك رساله خلاص الموضوع انت مارك منه. يعني
عندكم مثلا احصائيات انه الناس اللي جاتهم حتى الان كم؟
والله احصائيات دي احنا كلمنا الناس قلنا يا جماعه اي زول جاته رساله ينزل اسمه, لكن الناس انت عارف الناس في ناس بيخافوا في ناس بتحفظوا في ناس بيكونوا خايفين ذاته لأنه يكونوا قدموا بالمناطق دي وأساسا بيكون ما من المناطق دي شفت كيف؟ فبتحصل شنو في تحفظات. لكن احنا تقديرنا أنه حتى الآن لا يقل عن 100 رسالة وصلت. بس الناس حس اللي قالوا احنا جاتنا رسائل تقريبا حوالي 30 لكن حوالي 70 تحفظين سواء كان مثلا يعني مستحيل سواء كان متخوفين هم من المناطق دي والناس عارفينه ولأنه هم من المناطق دي لكن قدموا بيها خايفين برضو تعملوا إشكالية تانية. المهم ده تقديرنا إحنا يعني كلجنة طالبي اللجوء.
شكرا لك زهير محمود إبراهيم سكرتير عام لجنة طالبي اللجوء للسودانيين بهولندا على مشاركتك معنا في راديو دبنجا, وأيضا الشكر لكم أيها المستمعين الأعزاء وإلى اللقاء.
أنا لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقوق ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق يتهامسون 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 صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا 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 لا, لا, لا قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد الخضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 لا, 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 لا
هنا راديو دبنجا
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
السلام عليكم الأخوة والأخوات حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بيدخل الرئة بيعمل مشاكل في السي أو 2 بيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون فالواحد ما بيقدر يتنفس بيحصل له اختناق فبيقوم بيودوه على المستشفى بياخذ بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي وبالتالي مشكلة التنفس انحلت يعني ده إذا لقى جهاز تنفس صناعي بس حاليا المشكلة الأكبر إنه ما في التنفس امبارح في ميتينج أونلاين في جامعة بوسطن كان لقوا ان المشكله الكبيره انها ما الاكسجين لان الاكسجين مشكلته محلوله المشكله ان لقوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموجلوبين في الصفيحات الدمويه وبيعمل تجلطات في الرئه المشكله برضو ما في التجلطات التجلطات لقوها انها هي متحركه يعني دي المشكله الاخطر ما هي بس تجلطات في الرئه لو تجلطات في الرئه ما في مشاكل ممكن المريض يدوه علاج سيوله ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين وممكن تمشي الكلى وممكن تمشي الكبد وإذا ممكن تمشي القلب، إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة، وزنه أكثر من 70 كيلو، مفترض ياخد إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف، وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولر هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافه وبعضكم ما شافه. فلقوا إنه الناس اللي أخذوا الإبر حقة الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين، حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس وعملوا لهم عم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكتر أو وزنه 70 كيلو وأكتر يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم أو مرتين أو 3 مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكثر من 70 كيلو، عمرهم أكثر من 40 سنة، والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تأخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملي جرام، 81 ملي جرام أو 100 ملي جرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة لكم يعني دي واحدة. 2، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين، الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا أمراض تجلط الدم ديل بننصحهم ما ياخدوها، الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا، الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة اللي هي وارفرين برضو ما ياخدوها، الناس اللي عندهم أصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا إسبرين وردي ما ياخدوا، الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرولور برضو برلينتا ما ياخدوا، بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة إسبرين يوميا. دي آخر التحديثات وشكرا جزيلا.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا الليلة بنستضيف فيها الأستاذة زهرة آدم خميس، وزهرة ناشطة في مجال حقوق المرأة وبتعمل أيضا معلمة في مدارس الجنينة. وزهرة كانت من شهود العيان على الانتهاكات التي وقعت على الطالبات يعني في أحداث دارفور وانتهاك الميليشيات على الفتيات برضو، ومن بينها كان التحرش والاغتصاب وفي أحيان برضو كان القتل يعني. أهلا ومرحبا بك أستاذة زهرة، وسعيدين إن نلتقي بك.
بنرحب براديو دبنجا وخاصة ببرنامج الكنداكة، وأيضا بنرحب بالأستاذة حنادي عثمان، وبنشكر جزيل الشكر لاستضافتك لنا نحن في برنامج الكنداكة، وده شرف لنا نحن جدا.
أحداث الجنينة الأخيرة أدت إلى نزوح مئات الآلاف، كيف كان أثرها على المرأة؟
بالنسبة لأحداث الجنينة الأخيرة أدت إلى نزوح آلاف للنساء والأطفال والشباب والمرأة، حقيقة يمكن يعني أكيد لها آثار بالنسبة للمرأة والشباب والأطفال. يمكن النزوح بيكون له أثر كبير جدا للمرأة. أول حاجة الحالة النفسية، لأنه المرأة بيكون فقدت ابنها، فقدت زوجها، فقدت أخوها، بالتالي هي انتقلت إلى سكن آخر يعني غير مهيئ بالنسبة لها، فبالتالي دي واحدة من الآثار للمرأة.
أستاذة زهرة، يعني من وجهة نظرك كيف يمكن حماية النساء من الانتهاكات في المناطق المتأثرة بالحرب؟
حماية المرأة أمر مهم جدا ومسؤولية تقع على الجميع، وخاصة إنها ضعيفة ولا تملك القرارات وهي الأكثر للإساءة، ولذلك واجب على الدولة أن تسين قوانين الذين يستغلون المرأة في هذه الظروف، لأن المرأة ضعيفة بالفعل، هي بتتعرض لإهانة، بتتعرض لإساءة، فبالتالي يجب عليها حمايتها من الدولة على سن القوانين. برضو يا أستاذة هنادي، هنادي نحن بنقول إنه يعني يمكن لحماية المرأة ومآها الأطفال أو مؤاناة الأطفال في المناطق المحيطة بالجنينة. أما بالنسبة للأطفال وحمايتهم فهذا أمر أيضا يتطلب من الدولة إنفاذ قانون الطفل، فهذا أمر أيضا يتطلب من الدولة إنفاذ قوانين الطفل ولأسرته، لأن الطفل قبل ما يكون ضحية للمجتمع هو ضحية داخل الأسر. فنجد هنالك حاجة ماسة لحماية الأطفال وإنهاء المعاناة عبر حماية الشبكة أو حماية شبكات الحماية المجتمعية مع إنفاذ قانون حماية الطفل. فلذلك يجب علينا أن نسين قانون الطفل وضرورة شبكات الحماية المجتمعية مع إنفاذ قانون حماية الطفل.
أستاذة زهرة، هل هناك منظمات بتقدم وجبة مدرسية للطلاب؟
يمكن هنالك منظمات أيضا بتقدم الوجبة المدرسية للطلاب، ودي حاجة من الطبيعي جدا في ظروف الحرب والمعاناة أن تقوم بعض المنظمات المجتمع المدني بتقديم الوجبة، أو المنظمات الأممية اللي هي بتمثل في WFP بتقديم الوجبة المدرسية اللي بتمويلها برنامج الغذاء العالمي. فهذا أمر ضروري جدا لاستقرار بعض الطلاب وبعض طلاب الأسر الفقيرة، بغض النظر أن مع فروق بين الطفل الغني والطفل الفقير. فيمكن دي واحدة من الحاجات المهمة جدا. برنامج الغذاء العالمي بيقدم الوجبة، والوجبة دي حقيقة يعني ساعدت عدد كبير من التلاميذ في المدارس، وخاصة التلاميذ الضعفاء والتلاميذ الأيتام، فبالتالي دي واحدة من الحاجات المرغوبة داخل المدارس الموجودة.
أستاذ زهرة، هناك من يتحدث عن نسب، يعني عن نسب تسرب عالية لطلاب الأساس والثانوي، ممكن تحدثينا عنها؟
نعم، في ظل هذه الظروف يمكن هنالك تسرب جزئي كما أسلفت يعني من قبل، يرجع السبب إنه الفقر وعدم الإمكانية وعدم إمكانية الأسرة، دي واحدة من الحاجات اللي بتخلي التلاميذ إنه يتسربوا من المدارس، وأيضا ارتفاع المصروفات الدراسية أيضا برضو يعني واحدة من الأسباب اللي خلت التلاميذ إنه يتسربوا من المدارس، بالإضافة ل يعني حتى الدولة بقت بعيدة عن دعم التعليم، والحروبات في الأيام يعني بعيدة عن التعليم ودعم تهيئة البيئة برضو واحدة من الحاجات المؤثرة. لكن في الأعوام الأخيرة يمكن إحنا خاصة في مدينة الجنينة وبعض الحرب الأخيرة اللي هو حصل في كريندن، يمكن أدى إلى تسرب الأطفال، وهنالك يعني أضرار بالغة يعني حصلت، فبالتالي هنالك تسرب وأدم شتات أفكار التلاميذ ذاته للمدارس، فبالتالي تم يعني التسرب حصل برضو يعني تسرب في داخل المدارس، فهضبت المدارس إيواء للمنكوبين، فبالتالي دي واحدة من الأسباب اللي خلت إنه يكون في عدد كثير من التسرب وضبط للظروف المعروفة يعني.
وكيف يمكن الحد من نسب التسرب؟
يمكن واحدة برضو من المعالجات لمعالجة مشكلة التسرب لابد من دعم الأدوات الدراسية. ويا حبذا لو الناس إرجاع نظام الداخليات لكل الجنسين من البنات والأولاد، فدي الطريقة الوحيدة لضمان استقرار التعليم ووجهات التعليم. أيضا له أثر كبير لجذب الأطفال إلى المدارس، لجذب الأطفال إلى المدارس مع توفير البيئة المدرسية المريحة، دي واحدة من الحلول. فبالتالي يمكن الترخيب بشكله المعروف، دي واحدة من المعالجة لمعالجة التسرب. أما بالنسبة للنقص في الإجلاس والكتب، حقيقة بالنسبة للأساس المدرسي حدث ولا حرج في ذلك، لأنه في المدارس لا يوجد أقل مقومات العملية التعليمية في معظم المدارس، تنقصها البيئة المدرسية الجاذبة، حتى المعلم أحيانا لا يوجد ما يعينه للتدريس.
أستاذة زهرة، يعني قبل ما نمشي للسؤال الجاي نطلع فاصل ونواصل.
We'll be right back. مرحب مرة ثانية بأستاذة زهرة آدم خميس. وزهرة ناشطة في مجال حقوق المرأة وبتعمل أيضا معلمة في مدارس الجنينة. وزهرة كانت من شهود العيان على الانتهاكات التي وقعت على الطالبات يعني في أحداث دارفور. كيف تنظر أستاذة زهرة لأوضاع المعلم المعيشية؟
التعليم يمكن هو أنجح الاستثمارات الإنمائية العالية المردودة التي تستطيع البلدان أن القيام بها. يشكل مبدأ التعليم للجميع أحد حقوق الإنسان الأساسية ووسيلة مهمة لتحسين النتائج الاقتصادية. فينبقي علينا أن نوفر للمعلم وخاصة ظروف المعلم يمكن ظروف صعبة يعيشها المعلم لكن يتحمل ويجتهد لكي ينشئ جيل صالح. فينبقي علينا أن ننظر للمعلم نظرة هامة وأيضا أن نهتم بالمعلم باهتمام كامل ونديه مقامه ووضعه. فالمعلم كنز عظيم يزودنا بالعلم والمعرفة. حقيقة لو تحدثنا عن أوضاع التعليم يعني وضع المعلم والله المعلم يستحق يعني يستحق أكثر اهتمام المفروض في الدولة يكون المعلم. الاهتمام يكون بالمعلم والمعلم. المعلم هو يا جماعة يعني سبحان الله الإنسان ما بيقدر بصف دور المعلم ولا بقدر بوفيه. فالمعلم دائما هو زي ما قال الإنسان بيضع أهداف في حياة الإنسان وأيضا يعني هو اللي بيسمر أهداف وله طموحات عالية جدا لكي ينشأ جيل واعي وفاهم. فلذلك يجب علينا أن نهتم بالمعلم.
أستاذة زهرة باعتبارك معلمة وأستاذة يعني ماذا يتوقع المعلمون من الحكومة الانتقالية؟
نتوقع نحن في الحكومة الانتقالية أن يجد المعلم الحقوق الكاملة، أن يجد المعلم التدريب الكافي، أن يجد المعلم الوضع الاقتصادي بشكل أوسع وتوفير. فبالتالي للمعلم أشياء كثيرة والمعلم يستاهل يعني يكون يعني في المقدمة دائما وعبدا.
شكرا للأستاذة زهرة آدم خميس وشكرا لمشاركتك لنا ولإفاداتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة.
أنا بشكرك أستاذة هنادي كل الشكر الجزيل وبتمنى أنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق الجميع فيما بتقدموه إن شاء الله من أخبار ومن رسائل مجتمعية ومن برامج. وبالمرة الأخيرة بحي الكنداكة وبحي أطفالنا وبحي المجتمع السوداني وبحي الشعب السوداني. وبتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغير الحال ويسعدنا ونتمنى أن يعني يدوم السلام فيما بيننا ونتمنى أن ينطلق السودان في أكبر يعني أن يبشر السودان بالبشريات الجميلة ونتمنى أن السودان يكون في المقدمة وربنا يأمن بلادنا بالخير والأمن والاستقرار. بشكر كل المرة الأخيرة راديو دبنجا وبتمنى إن شاء الله فرصة ثانية معاكم. شكرا لكم وخدت الخيركم
ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. كونوا بخير ولكم تحياتي وتحيات الفريق العامل عبر أثير راديو دبنجا.
الكنداكة.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.